الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: الحديث 75 بعد 500، وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يجمع فليجمع. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث فيه دلالة على أن من شهد صلاة العيد فإنه يرخص له في التخلف عن صلاة الجمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شاء أن يجمع فليجمع، وكان ذلك اليوم يوم عيد في يوم جمعة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة، فدل هذا على أنه يرخص لمن شهد العيد عن شهود الجمعة، وأما من لم يشهد العيد فيجب عليه شهود الجمعة. وعلى القول الراجح من أقوال أهل العلم أن هذه رخصة لكل من حضر صلاة العيد، سواء كان من أهل المدينة أو من حولها ممن هو من أهل القرى، فله رخصة في ذلك، لكن على الإمام ومن يعني حوله أو حول المسجد أن يشهد الجمعة ويقيم الجمعة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أقام الجمعة عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دلالة لما ذهب إليه جماعة من أهل العلم إلى وجوب صلاة العيدين كما سيأتي، وذلك أن الجمعة واجبة، والواجب لا يسقطه إلا واجب مثله، فلما سقط وجوب شهود الجمعة بشهود العيد دل على أن صلاة العيد واجبة، دل على أن صلاة العيد واجبة. قال: الحديث 76 بعد 500، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. رواه مسلم. صلاة الجمعة ليس لها سنة قبلية، ليس لها سنة راتبة قبلية، فالمسلم إذا جاء إلى الجمعة له أن يصلي ما شاء من الصلوات والنوافل قبل الجمعة، يصلي 2، 4، 6، 8 ما شاء، للأحاديث الواردة في الباب وفيها استحباب مطلق الصلاة، لسلمان مثلا في مسلم: من توضأ في بيته ثم تطيب من طيب أهله ثم ذهب إلى المسجد فصلى ما كتب له، فإذا حضر الإمام استمع وأنصت الحديث. وهكذا أيضا غيره من الأحاديث فيها مطلق الصلاة قبل الجمعة، وأما بعد الجمعة ففيها سنة راتبة. ففي هذا الحديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. وفي حديث ابن عمر أنه شهد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بعد الجمعة 2. وقال أهل العلم: إذا صلى المسلم الجمعة فله أن يصلي 2 أو يصلي 4، فكله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال: إذا صلى في المسجد فيصلي 4، وإذا صلى في البيت فيصلي 2. وعلى كل فكلا الأمرين مشروع، كلا الأمرين مشروع، إن شاء صلى 2، وإن شاء صلى 4، وإن شاء صلاها في المسجد وإن شاء صلاها في البيت، وصلاة النافلة في البيت أفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال: حديث 77 بعد 500، وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. نعم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن توصل صلاة بصلاة، يعني ينتهي الإنسان من صلاة الفريضة ثم يقوم مباشرة ويصلي النافلة، لا، يجعل فاصل بين الفريضة وبين النافلة، وهذا الفاصل إما بكلام من يتكلم أو يأتي بأذكار الصلاة أو يخرج من المسجد أو يتحول إلى موضع آخر ثم يقوم فيصلي. أما أن يصل الفريضة بالنافلة مباشرة فهذا زجر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك حتى يعني لا يظن أن هذه الصلاة تابعة للفريضة أو تكمل لها أو شيء من ذلك، فلا يصل المسلم الصلاة بصلاة أخرى حتى يفصل بينها بفاصل بكلام أو خروج. قال الحديث 78 بعد 500، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، رواه البخاري. هذا الحديث فيه أمر بالاغتسال للجمعة، من جاء منكم الجمعة فليغتسل، واللام لام الأمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب الاغتسال يوم الجمعة للجمعة، وجمهور أهل العلم على أن الاغتسال يوم الجمعة مستحب، وصرفوا هذا الأمر ببعض الأحاديث الواردة كحديث أبي هريرة: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، والحديث فيه ضعف، وهو من طريق سمرة عن جندب، وفي سماع سمرة عنه اختلاف. نعم، أو عفوا، حيث من طريق الحسن عن سمرة، الحسن عن سمرة، الحسن البصري. نعم، وفي سماع الحسن عن سمرة اختلاف، وأكثر أهل العلم على أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. نعم، مع ما في متن الحديث من ركاكة، يعني من توضأ فبها ونعمة، ومن غسل غسل أفضل، كما قال بعض العلم المتن الحديث فيه شيء من الركاكة والضعف الذي يعني يستحيل أن يكون هذا القول من قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا فالصحيح أن غسل الجمعة واجب لدلالة حديث ابن عمر، وهو أصح من حديث أبي هريرة، فحديث أبي هريرة في حديث سمرة في السنن وفيه اختلاف في صحته، وحديث ابن عمر في البخاري هو صحيح. وهذا الغسل هو للجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، إذن الغسل يجب على من أتى الجمعة، وأما من لم يأتي الجمعة لعذر كمسافر أو مريض أو امرأة أو نحو ذلك، فهؤلاء لا يجب عليهم الغسل، هؤلاء لا يجب عليهم الغسل، إنما يجب على من أتى الجمعة. وأيضا يؤيد هذا المعنى يعني وجوب الغسل قول النبي عليه الصلاة والسلام في أبي سعيد في الصحيحين قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والمراد بكل محتلم يعني بالغ. فهذان الحديثان لا يعارضهما شيء صحيح صريح يدل على خلاف ما دل عليه من الوجوب. قال حديث 79 بعد 500، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام رواه مسلم. وفي رواية وزيادة ثلاثة أيام. هذا الحديث فيه بيان شيء من فضيلة شهود الجمعة. من اغتسل يعني اغتسل للجمعة ثم أتى الجمعة، وإتيان الجمعة ماشيا أفضل من إتيانها ركوبا للأحاديث الأخرى في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، إلى آخر الحديث في ذكر تلك الفضيلة العظيمة. الشاهد أن المشي أفضل من الركوب، إن تيسر ذلك وإن شق على المسلم لبعد المكان فلا بأس أن يركب. قال: فصلى ما قدر له، يعني قبل حضور الإمام، وهذا فيه استحباب مطلق الصلاة، صلاة النافلة قبل الجمعة. فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته. في أن حصول هذه الفضيلة وهذا الأجر لا يحصل لمن لغى في الخطبة، وإنما لمن أنصت واستمع ولم يتكلم ولم يلغو حتى يفرغ الإمام من خطبته. فيه أن عند فراغ الإمام من الخطبة فلا بأس بالكلام ولو قبل قيام إقامة الصلاة، لأنه قال: حتى يفرغ الإمام من خطبته. فإذا فرغ من خطبته حينئذ جاز الكلام. قال: ثم يصلي معه، يعني مع الإمام، صلاة الجمعة، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، يعني يغفر له صغائر الذنوب ما بين هذه الجمعة والجمعة التي قبلها، يعني ذنوب أسبوع كامل يغفرها الله سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، أو الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. إذن إذا توفرت هذه الشروط وهذه الصفات في المسلم فإنه يغفر له ما بينه وبين الجمعة التي قبلها. قال: وفضل ثلاثة أيام، يعني زيادة، يغفر له ما بينه وبين الجمعة التي قبلها وزيادة ثلاثة أيام. معنى هذا أنه سيغفر له ماذا؟ ذنوب عشرة أيام، ذنوب عشرة أيام، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. قال: حديث 80 بعد 500. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكرى. متفق عليه. أيضا هذا الحديث فيه فضيلة للتبكير لصلاة الجمعة، وانظروا هذه الفضائل كلها معلقة بالاغتسال، بالاغتسال في يوم الجمعة. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني اغتسل غسلا كغسل الجنابة، الغسل المستحب. ثم راح في الساعة الأولى. اختلف أهل العلم في الرواح، هل هو في أول النهار أو في آخر النهار، لأن أصل الرواح يطلق على آخر النهار ما بعد الزوال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو يعني في أول النهار بطونها خاوية، وترجع في آخر النهار وبطونها ممتلئة. فمن أهل العلم من قال هنا الرواح يعني بعد الزوال، أنه بعد الزوال، وهو قول الإمام مالك وأكثر أصحابه. وأكثر أهل العلم على أن المراد بالرواح هنا أول النهار، أن المراد به أول النهار، والمراد بالرواح هنا مطلق الذهاب كما قال ابن رجب رحمه الله وهو الصواب، وليس المراد به آخر النهار وإنما أول النهار. ثم اختلف أهل العلم هل هذا هذه الساعات المذكورة في الحديث هل تبدأ من بعد الفجر أو من بعد طلوع الشمس، على قولين لأهل العلم، منهم من قال أنها تبدأ من طلوع الشمس، أقصد قال أنها تبدأ من طلوع الفجر، وحينئذ تبدأ هذه الساعات من ذلك الوقت، وهو مذهب أبي حنيفة وجماعة، لا من طلوع الفجر مذهب أحمد والشافعي، من طلوع الفجر مذهب أحمد والشافعي، وذهب إلى أنها تبدأ من طلوع الشمس أبو حنيفة وجماعة. ولعل هذا الأظهر والله أعلم أنه من طلوع الشمس، أنه من طلوع الشمس، لأن بعد الفجر المستحب هو الاستعداد لصلاة الفجر، الاستعداد لصلاة الفجر، فحينئذ يكون التهيؤ للجمعة من بعد طلوع الشمس والله أعلم. والمراد بالساعات يعني أوقات وأزمنة، منهم من حمل على الساعات المعودة المعروفة في النهار، يعني يقسم النهار إلى 5 ساعات وأوقات، فمن بكر في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يعني كأنه تصدق ببدنه، المراد بالبدنه الإبل، الإبل كأنه تصدق بإبل، ومن راح في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، تصدق ببقرة، وفي الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا أقرن، ووصفه بأنه أقرن لأنه أكمل، أكمل في الخلق من الشاء الجلحاء التي لا قرون لها. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. إذن يقسم النهار إلى 5 أقسام وخمسة أوقات، فيكون الفضيلة للمسلم إذا بكر في أحد هذه الأوقات بنحو ما ذكر في الحديث. وهذا فيه حث وترغيب أن المسلم يبكر لصلاة الجمعة حتى ينال هذه الفضيلة العظيمة. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن التضحية بالبدنة أفضل من غيرها، لأن بها بدأ النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن ثمنها أكثر ولحمها كذلك أكثر، فكانت أفضل من غيرها، ثم البقرة ثم الغنم. قال: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. نعم، إذا خرج الإمام حضرت الملائكة، يعني هناك ملائكة تسجل من يحضر أولا فأول، فإذا حضر الإمام، خرج الإمام يعني لحضور لخطبة الجمعة، فالملائكة تحضر لاستماع الذكر واستماع الخطبة، وحينئذ تطوي الصحف التي معها. قال الحديث 81 بعد 500، وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. متفق عليه. إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة، ولو كثرت الأبواب في الجوامع الكبيرة مثلا كالحرمين أبوابها كثيرة، كل باب عليها ملائكة يسجلون الأول فالأول. فإذا جلس الإمام يعني على المنبر صعد الخطبة طووا الصحف، وفي الحديث الذي قبله: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة. فالجمع بين الحديثين أن الإمام إذا خرج فالملائكة تحضر، لكن لا تطوي الصحف حتى يجلس على المنبر، والله أعلم لظاهر الحديث الثاني. قال: وجاءوا يستمعون الذكرى، يعني الملائكة تشهد خطبة الجمعة، وهذا فيه فضيلة لهذا اليوم، وكذلك أيضا إلقاء خطبة الجمعة أن الملائكة تشهدها وتحضرها وتحضرها. قال الحديث 82 بعد 500، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. متفق عليه. والحلة السيراء، سيراء يعني من حرير، من حرير أو أكثرها حرير، والسيراء نوع من البرود يخالطه شيء من الحرير، وسميت سيراء لما فيها من الخطوط التي تشبه السيور، فيها شيء من الخطوط التي تشبه السيور فسميت سيراء. فعمر رضي الله عنه رأى هذه الحلة فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد، يعني تتجمل بها يوم الجمعة وهكذا إذا وفد عليك الوفود إذا قدموا عليك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، يعني من لا نصيب له في الآخرة، أي الكفار. الكفار هم الذين يلبسون ثياب الحرير، وأما المسلم فإنه لا يلبس ثياب الحرير. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر في قوله: فلبست يوم الجمعة وللوفد، معنى هذا أنه كان معتاد عندهم التجمل ليوم الجمعة والتجمل كذلك لاستقبال الوفود، فدل هذا على استحباب أن يلبس المسلم يوم الجمعة أحسن الثياب، أن يلبس أحسن الثياب، فيستحب التجمل ليوم الجمعة. قال الحديث 83 بعد 500، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة قال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهي ساعة خفيفة. في هذا الحديث يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن في يوم الجمعة ساعة، ساعة يعني فترة من الزمن هي وقت إجابة للدعاء لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، وهو قائم يصلي المراد بقوله قائم يصلي يعني يدعو ويذكر الله، فالصلاة تطلق ويراد بها الدعاء. وذلك أنه سيأتي معنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الساعة هي آخر ساعة بعد العصر، وهذا الوقت ليس وقت صلاة، فإذا يحمل الصلاة هنا بمعنى الدعاء، وهو قائم يصلي يعني يدعو. والمراد بالقيام ليس حقيقة القيام أن يكون قائما بقدميه، المراد بالقيام يعني حاله في ذلك الوقت أنه يدعو ويسأل الله جل وعلا، مثل ما يقال الوقوف بعرفة من بعد الزوال إلى غروب الشمس، ليس معناه أنه يقف طول الوقت وهو قائم، لا، المراد بالوقوف المكث، المكث في ذلك المكان. وهكذا أيضا وهو قائم يصلي يعني ماكث يدعو الله سبحانه وتعالى، فيكون القيام هنا بمعنى الملازمة والمواظبة، الملازمة والمواظبة. قال يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وشيئا نكر في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق، يعني أي شيء يسأله الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، فدل هذا على أن هذه الساعة ساعة إجابة، فيحرص المسلم على استغلالها. قال وأشار بيده يقللها، يعني أنها ساعة قصيرة ولحظة من الزمن ليست بالطويل، ولهذا جاء في رواية أخرى وهي ساعة خفيفة، تعتبر يعني شيء قليل بالنسبة لساعات اليوم كله. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول احرصوا على استغلالها لأنها ساعة تذهب وتفوت سريعا. ثم اختلف أهل العلم في تحديد هذه الساعة، حتى ذكر الحافظ ابن حجر 40 قولا في الفتح، يعني اختلف أهل العلم في تحديد هذه الساعة إلى 40 قولا، وأقوى هذه الأقوال قولان وهما اللذان ذكرهم المصنف هنا في هذا الموضع. قال الحديث 84 بعد 500، وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، رواه مسلم. ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. هذا القول الأول في تحديد ساعة الجمعة يعني من أقوى الأقوال، أنه ما بين أن يجلس الإمام يعني في المنبر للخطبة إلى انتهاء الصلاة، إلى أن تقضى الصلاة، صلاة الجمعة. طيب قد يقول قائل متى ندعو؟ فالجواب الدعاء أنك تدعو عند فراغ المؤذن من الأذان مباشرة، فهو موضع إجابة. وهكذا إذا جلس الإمام بين الخطبتين، وهكذا أيضا في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة في السجود وبعد التشهد وقبل التسليم، هذه كلها مواضع يستحب فيها الدعاء. لكن هذا الحديث أعل بالوقف، الإمام الدارقطني رحمه الله رجح أنه من قول أبي بردة ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث الصحيح فيه أنه موقوف من قول أبي بردة ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني وهو الأقوى قال الحديث 85 بعد 500، وفي حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند ابن ماجه، وعن جابر رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي قال فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. قال ابن حجر وقد اختلف فيها وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري. نعم. وجاء عن عبد الله بن سلام كذلك، وهذا الحديث صحيح، قال هي ما بين العصر إلى أن تغرب الشمس، ما بين العصر إلى أن تغرب الشمس. وروي مثله عن ابن عباس وأبي هريرة ومجاهد وطاووس، وهذا القول هو الأرجح لصحة دليله، أن ساعة الجمعة هي آخر ساعة بعد العصر، هي آخر ساعة بعد العصر. ويؤيد هذا ما ثبت في فضيلة هذا الوقت وتعظيمه، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. الحديث يدل على فضيلة هذا الوقت. وهكذا أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في من حلف في سلعة أنه اشتراها بكذا وكذا بعد العصر وهو كاذب، يعني في بيان الوعيد الشديد لمن يحلف كاذبا بعد العصر، لماذا خص هذا الوقت؟ لفضيلته. وهكذا أيضا كذلك أنه جعل فيها اللعان والقسامة أنه يكون بعد العصر، كل ذلك يدل على عظم هذا الوقت. وعلى هذا فتكون هذه الساعة هي في وقت العصر، آخر ساعة بعد العصر هي إن شاء الله ساعة الإجابة، فيحرص المسلم على أن يستغلها بالدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. قال الحديث 86 بعد 500، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف. وقال الترمذي: عليه العمل عند أهل العلم. وثبتت آثار عن السلف تؤيد هذا المعنى، أنهم كانوا يستقبلون الخطيب إذا صعد على المنبر فيقبلون عليه بوجوههم. ففي استحباب إذا صعد الخطيب على المنبر أن يستقبله من يشهد الجمعة فيتوجه إلى جهة الخطيب، يتوجه إلى جهة الخطيب. على أن بعض العلم حسن هذا الحديث مجموع الطرق، الشيخ الألباني رحمه الله حسن هذا الحديث مجموع الطرق والروايات فذهب إلى تحسينه. قال: حيث 87 بعد 500، وعن الحكم بن حزن رضي الله عنه قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا، يعني معتمدا، على عصا أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات. الحديث رواه أبو داود وهو صحيح. قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس، يعني معتمدا على عصا أو قوس، في استحباب اعتماد الخطيب على العصا في أثناء الخطبة. وكذلك أيضا في استحباب ابتداء الخطبة بالحمد والثناء، قال: فحمد الله وأثنى عليه، فتبتدأ الخطبة بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. وأفضل ذلك خطبة الحاجة التي كان يخطب بها النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر أحيانه، ولو خطب بغير أحيان فلا بأس. قال: كلمات خفيفات طيبات مباركات، وفيه الاختصار في خطبة الجمعة وعدم التطويل، فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب كلمات، كلمات وصفها الحكم بأنها خفيفات طيبات مباركات، يعني طيبة فيها البركة وفيها الخير والنفع. وقد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من مئنة الرجل قصر خطبته وطول صلاته، حديث عمار بن ياسر في مسلم، يعني من فقهه أن يقصر الخطبة وأن يطيل الصلاة. طيب هذا آخر حديث في هذا الباب، انتهى ما يتعلق بباب الجمعة. نستمر يكفي. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.